عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، ونبدأها بأبرز القضايا التي نناقشها اليوم. إيران تقول إن أمريكا سترفع عقوبات النفط، وألمانيا وفرنسا تبديان الحذر. بعد سنوات من القطيعة، مصر تعين سفيرا فوق العادة لدى قطر. موسكو والخرطوم تبحثان أطر التعاون العسكري. إلى التفاصيل، والبداية من إيران، حيث أعلنت طهران الأربعاء أن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع عقوبات النفط والشحن والتأمين المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني إنه يمكن لطهران منذ اليوم منح الصلاحيات لكبير المفاوضين لتوقيع الاتفاق. وانتقد خلال افتتاح مشروعات في طهران الخميس برلمان بلاده الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، محملا إياه مسؤولية استمرار العقوبات. وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوضين يعدون أحيانا مسودات نصوص، لكنها قالت إنه لن يكون هناك اتفاق إلى أن تسوى جميع المسائل في المحادثات الهادفة لإحياء اتفاق 2015 النووي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. دكتور محمد، بداية، ما مدى دقة هذه المعلومات في ضوء التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا؟
بالتأكيد هذه المعلومات هي تقريبا تحصيل حاصل، وتستهدف في الأول وفي الأخير يعني نوعا ما الرأي العام الداخلي، تهدئة الرأي العام الداخلي الذي طبعا أبدى امتعاضا كبيرا من سياسات الرئيس حسن روحاني، لا سيما في ملفين. الملف الأول هو ملف البنوك، والملف الثاني هو عائدات النفط وتطوير طبعا وتطوير الحقول النفطية والغازية. فمعنى أن يقول مسؤول إيراني رفيع أن أمريكا سترفع عقوبات النفط، هذا أمر مفروغ منه، لأنه أصلا تم مناقشة هذا الأمر في الجولة الأولى، وتم الاتفاق إيرانيا وأمريكيا ودوليا على أن ترفع العقوبات النفطية أساسا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه العقوبات هي متعلقة بفترة ترامب. والرئيس بايدن أعرب أكثر من مرة أنه سوف يرفع كل العقوبات التي أقرها ترامب على إيران بموجب الاتفاق النووي.
لكن هل لفوز رئيس محافظ دور في تغيير اتجاه واشنطن التي كانت تصر على استمرار الضغط بالعقوبات لحين بحث البرنامج الصاروخي؟
هو واضح أن أمريكا بدأت تنتهج نهجا مغيرا عن أي رئيس آخر ديمقراطي أو جمهوري حتى تولى السلطة أو دخل في مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمعنى أن كل ضغط إيراني أو كل خطوة إيرانية ضاغطة تواجه بخطوة ضاغطة أمريكية. فيما مضى كانت أمريكا تعتمد على سياسة الاحتواء، والآن تعتمد على سياسة مبادرة الضغط بضغط آخر. مثلا عندما قرر علي خامنئي أن يكون الرئيس الجديد، هو رئيس محافظ وبدأ في اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في ملف السلطة التنفيذية، واجهته أمريكا بخطوات أخرى ضاغطة أكثر تشددا، منها على سبيل المثال الخطوة الأخيرة المتعلقة بحظر أكثر من 30 موقع إخباري إيراني وقناة إخبارية إيرانية. فهذا يعني أن أمريكا بدأت تنتهج نهجا لم يسبق له مثيل تقريبا منذ عهد ريغان في العلاقات الإيرانية الأمريكية.
دكتور أبو النور، كيف ستستقبل طهران إذن برأيك هذا الإجراء، وكيف سترد على هذه البادرة؟
بالتأكيد إيران سوف تلجأ إلى طريق التفكير الجديدة، لأن الخبرة التاريخية، ما من خبرة تاريخية في هذا الملف تشير إلى أن إيران سوف تواجه الضغوط الأمريكية بضغوط مماثلة، بل على العكس الخبرة التاريخية الإيرانية في التعامل مع الضغوط الأمريكية تواجه بردات فعل يعني احتوائية إيرانية، منها على سبيل المثال عندما قامت أمريكا بعملية الرمي الرشيق أو عملية فرس النبي في الثمانينيات ضد إيران في الخليج العربي، قامت إيران على فور بقبول وقف إطلاق النار وقبول القرار الأممي المتعلق بوقف إطلاق النار مع العراق في الحرب في ذلك الوقت في عام 87-88. إذن لو وصلت أمريكا هذه السياسة الضاغطة مرة أخرى مع إيران، قد تلجأ إيران إلى تخفيف من حدة يعني صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو تعتمد على الصين فيما يتعلق بالصادرات النفطية والعلاقات التجارية والعسكرية. إلى جانب أن هناك متغير جديد جدا في هذه المعادلة، وهو دخول الصين مع إيران كلاعب ليس رئيسي ولكن ضامن دولي كبير. هذا يأتي طبعا في إطار أو في سياق الاتفاق الاستراتيجي الإيراني الصيني الذي وقع هذا العام.
أخيرا دكتور محمد محسن أبو النور، كيف ستؤثر هذه الخطوة على أسعار النفط التي اقتربت من 75 دولار للبرميل؟
هو طبعا أسعار النفط متعلقة بالتجاذبات السياسية، أو هي لها علاقة بشكل مباشر بالأمور السياسية والعلاقات السياسية. لو وصلت إيران المفاوضات في الأسابيع المقبلة قبل أن ينهي حسن روحاني صلاحياته أو فترته الرئاسية قبل 3 أغسطس، أعتقد أن أسعار النفط سوف تواصل المزيد من الاستقرار، بل قد تنخفض أيضا مع توقعات بأن تدخل إيران مرة أخرى وتستحوذ على حصتها السوقية التي كانت طبعا المفقودة منذ مايو 2018. لذلك أتصور أن كل جولة تفاوضية في فيينا يستدعها بالضرورة استقرار في أسعار النفط الدولي.
وإلى القاهرة، حيث قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين سفير لمصر لدى قطر بدرجة سفير فوق العادة للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من قطر قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف عام 2017. وقالت مصادر إعلامية رسمية إن السفير الجديد هو عمرو الشربيني، وجاء تعيينه بعد أيام من زيارة وزير الخارجية المصري إلى قطر وإجراء مباحثات رسمية بين البلدين بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في إطار عملية مصالحة انطلقت في السعودية منذ مطلع العام الجاري بعد 4 أعوام من القطيعة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أشرف، بداية، ما دلالة تعيين السفير الجديد الآن، وهل تمت تسوية الملفات العالقة بين البلدين إذن؟
كل تأكيد الإشارات الواردة خلال الأيام الماضية وفي الأسابيع الأخيرة من خلال لجنتي التفاوض بين الجانبين على مستوى المسؤولين في وزارات الخارجية والوزارات المعنية طيلت 3 أشهر الماضية بعد قمة العلا في 5 يناير من هذا العام، أعتقد لعبت دورا كبيرا في تسجيل كثير من العقبات وفتحت أفق جديد نحو إمكانية أن يكون هناك نوع من الطلاق المصري القطري في إمكانية تسوية القضايا الخلافية. أعتقد الغالبية العظمى من القضايا تم خلال تسويتها، باستثناء أعتقد بعض الملفات القليلة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، ربما تكون جماعة الإخوان وتواجدهم في قطر، ربما يكون أيضا بعض الذين صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري بالإدانة. هذا الأمر حتى هذه اللحظة في اعتقادي لم يتم تسويته البعض، لكنه قابل للنقاش الموضوعي بشكل جد عضلات الحوار. يبدو أن الجانب القطري تعلم كثير من الدروس واستفاد أيضا أن يكون لديه رغبة في المرحلة القادمة في أن يكون لك انفتاح كبير مع مصر مع دول الخليج. وأعتقد بعد قمة العلا انتهكت قطر نهجا جديدا نحو توفير غطاء عربي لكل القضايا العربية في هذه المرحلة دون مزاحمة أو دون تدخلات في الشأن الداخلي لأي من دول الأربعة الذين من أجلهم عرض العلاقات بشكل جيد. أعتقد أن هذا انفتاح جيد وإيجابي، ومن هذا المنطلق قررت القاهرة أن يكون لك عودة للسفير المصري حتى تعود العلاقات إلى كامل طبيعتها وذروتها في المرحلة القادمة، لأن مزيد من الأيام القادمة ربما يحمل تسوية لكل القضايا الخلافية بشكل من العقل وأيضا الحكمة من خلال قيادتي البلدين وأيضا الحوار عبر الوزارة المختصة كوزارتي الخارجية في البلدين.
لكن ما المطلوب من السفير الجديد في المرحلة القادمة؟
أعتقد أهم مطلب السفير السفير الجديد المصري أن يكون هناك درجة كبيرة من الإلمام، بضرورة أن يكون هناك طي صفحة الماضي على وجه السرعة، أن يسعى بشكل كبير لتعبيد الطريق نحو انفتاح مصر قطر في كافة المجالات والمستويات، على مستوى الاقتصاد والمستوى الاستثماري، باعتبار أن قطر لديها استثمارات في كثير من دول العالم، وبالتالي هي راغبة أن يكون لديها حضور في شأن الاقتصاد والاستثماري في مصر في المرحلة القادمة. بالإضافة لأن هناك بالفعل مهمة أيضا لدى السفير المصري في قطر، وهو ضرورة أن يكون هناك لديه رغبة في إحداث نوع من التلاقي وفتح أفق الحوار بشكل جدي وبشكل مستمر لإمكانية مواجهة أي عقبات تواجه الانفتاح الكامل في مسار العلاقات المصرية القطرية. بالإضافة لأن لديه أيضا مهمة تتعلق بضرورة أن يكون هناك إزاحة لكل الملفات والقضايا التي تثير من حين لآخر غضب أو احتقان في الشارعين المصري والقطري، وبالتالي إزالة مثل هذه المناكفات أو المناوشات أو المناغصات سيكون من شأنه فتح صفحة جديدة وربما يعيد العلاقات إلى كامل جوهرها بين القاهرة والدوحة في قادم الأيام، لأن مثل هذه المهمة إن حدثت سيتلاشى الخطاب العدائي والخطاب الإعلامي، وسيكون هناك حالة من الانفتاح والارتياح لدى الشارعين المصري والقطري، ومن هذا المنطلق وما تعود مجمل العلاقات الانطلاق في مسارات العمل السياسي والأمني والاقتصادي.
أستاذ أشرف، هل ترتبط هذه الخطوة العملية في التقارب مع قطر بتقارب آخر مع تركيا؟
أعتقد أن هناك اختلاف أو تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بالملفين أو الارتباط بين الملف التركي والملف القطري. الملف القطري فيه درجة كبيرة من الانفتاح والتعاطي، وأيضا أن يكون هناك تنازلات قطرية قدمت خلال الثلاثة أربعة أشهر الماضية، بالإضافة لتوافر الإرادة السياسية لدى الجانب القطري في ضرورة الانفتاح على مصر أسوة بما فعله مع دول الخليج. على العكس تماما، تركيا لديها مواقف متشددة فيما يتعلق بضرورة أن يكون لديها عودة للعلاقات مع مصر دون أن تقدم كثير من الإجابات على تساؤلات مصرية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتواجد التركي في الشرق المتوسط، فيما يتعلق أيضا بالانسحاب من ليبيا، خاصة أن القاهرة ترى طرحا مثل هذا الطلاق المصري التركي بالانسحاب التركي الكامل، سواء من خلال سحب المرتزقة أو الميليشيات الإرهابية، وفي نفس الوقت أيضا إنهاء التواجد العسكري التركي داخل الأراضي الليبية.
أخيرا أستاذ أشرف العشري، هل تسهم قطر في حل أزمة ملف سد النهضة؟
أعتقد في ناس استثمارات قطرية كثيرة أو كبيرة مثل بعض دول خليجية أخرى، قطر عرضت أن يكون هناك لديها حوار بين القاهرة مع الجانب الأسيوي في المرحلة الماضية، وأعتقد أن قطر استقبلت وزير ري وزير خارجية الأسيوي في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأعتقد أنها ربما تكون لديها نية لإحداث نوع من الانفتاح والتقارب والتلاقي القيام بدور الوسيط يوسف ببعض دول الخليج الأخرى. نجد أيضا أصلاحات تجري خلف الكواليس في المملكة العربية السعودية ومملكة الإمارات.
وإلى الخرطوم، حيث بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره السوداني ياسين إبراهيم مستوى التعاون العسكري بين البلدين والقضايا الملحة بينهما. وقال شويغو إن هناك فرصة لمناقشة القضايا الملحة في التعاون العسكري الروسي السوداني، لافتا إلى تقدير المستوى الذي تم تحقيقه حتى الآن في ملف التعاون المشترك بين البلدين واتجاهه نحو مواصلة الاتصالات بشأن كافة القضايا. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق في نوفمبر 2020 على اتفاق مع السودان لإقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على سواحل البحر الأحمر في السودان، يتوقع أن يستوعب 300 جندي وموظف وأربع سفن عسكرية بينها حاملة أجهزة طاقة نووية، مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي في إطار تفاهم سابق مع حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة 25 عاما مع إمكانية التمديد. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الفريق جلال تاور الخبير الأمني والاستراتيجي. سيرة الفريق، بعد قاعدة الإمداد اللوجستي، ما هو أفق التعاون بين البلدين المتوقع، وهل يمكن أن يمتد لحضور عسكري مباشر؟
القاعدة اللوجستية أقيمت في السودان يبدو أن إجراءاتها توقفت في الأيام الماضية، لكن هذا لا يعني توقف التعاون الروسي السوداني بالذات في المجال العسكري، لأنه عدة مركبات سودانية في فترات سابقة كانت تتم روسيا، نوع الأسلحة، نوع الدبابات، تفايده كلها دبابات روسية وموجودة الآن مستخدمة إلى الآن في استخدامات القوات المسلحة السودانية. فالتعاون العسكري سيظل مستمر سواء ظلت هذه القاعدة موجودة أو انسحبت الأسر في الأمر بأي حال.
لكن ما موقف روسيا من قضايا السودان الإقليمية، وهل يرتبط هذا التعاون العسكري بالتطورات الإقليمية خاصة مع الجانب الإثيوبي؟
طبعا روسيا دولة عظمى ودولة متقدمة ولها اتصالات في كل مناحي العالم، ولها اتصالات في إثيوبيا وفي القرن الأفريقي، ولها اهتمامات بالسودان. السودان أيضا في موارد، بالذات موارد باطن الأرض، وعندها امتدادات روسيا يعني اهتمت بإغابة هذه القاعدة لدخولها إلى وسط أفريقيا وغرب أفريقيا، فضلا عن وجودها في القرن الأفريقي وفي وسط وجنوب أفريقيا. فالعلاقات الدولية عموما كانت روسيا والسودان أو غيرها ترتبط بالمصالح الروسية أكثر من أي شيء آخر، لكن هناك ارتباط بسيط جدا في العلاقات الروسية مع السودان، خاصة في الفترة الأخيرة في مجال التعديل على وجه الخصوص، وخلدها إلى جانب العلاقات العسكرية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة. لا تتأثر يعني علاقة البلدين بين روسيا بين إثيوبيا والسودان أو بين السودان وأي دولة أخرى، باعتبار أن روسيا لا ترجح ميزان على آخر بقدر ما ترجح مصالحها هي على كل الموازين الأخرى. هي الانتظار من الجانبين، هي على علاقة طيبة بإثيوبيا، على علاقة طيبة بالسودان، وعلى علاقة طيبة بدول أخرى في وسط وغرب أفريقيا.
سيد الفريق جلال تاور، على المستوى الاستراتيجي ما الذي يمثله السودان بالنسبة لروسيا، وهل يدخل هذا التعاون في نطاق التنافس الدولي على أفريقيا؟
مؤكد هذا صحيح بدون أدنى شك. السودان يقع في قلب القارة الأفريقية، والسودان يعني له إطلالة بحرية، والسودان له امتداد في كل يعني مسافة القرن من أفريقيا شمالا جنوبا شرقا وغربا، وده مؤكد له أهمية قصوى. ويعني مصلحة روسيا في السودان هي بجانب هذه الأشياء التي أشير إليها، وإلى جانب قدراته وموارده ومياهه وموارد الجوفية وباطن الأرض وإمكانياته كلها والتنوع الموجود في السودان، نقول أنه السودان كان لديه إطلالة بحرية على البحر الأحمر بطول يعني 780 كيلومتر. هذه المسألة ليست سهلة ولا ترتبط حتى بقاعدة أو بمحطة معينة أو ببناء، إنما بطول ساحل البحر الأحمر إلى باب المندب وإلى الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر، وإطلالتها قربها من روسيا ومناطق الشرق الأوسط المختلفة. فالسودان دولة لها أهميتها لروسيا ولغير روسيا من الدول العظمى، ولها استراتيجية خاصة لروسيا ولها صلات قديمة متجذرة مع روسيا، خاصة في عهد الرئيس الأسبق الراحل جعفر نويري.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت مصادر إعلامية بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق والأردن ومصر يوم الأحد المقبل في العاصمة بغداد، بين كل من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه القمة استكمالا لمسار بدأ في مارس 2019 وعقد في سياقه قمتان في القاهرة والبحر الميت، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من أجل تأسيس مرحلة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة. أعلنت وزارة الدفاع الكينية اليوم الخميس سقوط قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في منطقة كاجيادو بالقرب من العاصمة نيروبي دون تحديد عددهم. وأوضحت الوزارة في بيان أن المروحية مي 171 تحطمت خلال محاولة الهبوط خلال مشاركتها في تدريبات اعتيادية، ويعتقد أنها كانت تحمل 26 شخصا. وأعلنت السلطات المحلية إنقاذ 13 شخصا على الأقل من الحادث. تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة 20,000 لأول مرة منذ 5 أشهر، وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس عن رصد ما يزيد عن 20,000 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ 24 يناير الماضي، حيث تركزت أعداد الإصابات في موسكو وسان بطرسبرغ، بينما تشهد روسيا لليوم الثالث على التوالي قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء مرض كورونا، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في آخر 24 ساعة إلى 586 حالة، ليتجاوز إجمالي الحالات 131,000 منذ بدء الجائحة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. إيران تقول إن أمريكا سترفع عقوبات النفط، وألمانيا وفرنسا تبديان الحذر. بعد سنوات من القطيعة، مصر تعين سفيرا فوق العادة لدى قطر. موسكو والخرطوم تبحثان أطر التعاون العسكري. والآن نتوقف مع أخبار الاقتصاد والمال والأعمال في عالم سبوتنيك مع الزميلة دعاء ثابت.
أعلن في مصر الخميس أن صندوق النقد الدولي أكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق عبر اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة إجمالية تقدر ب 5.2 مليار دولار. وقال بيان للصندوق إن المجلس التنفيذي للمؤسسة النقدية اختتم أمس المراجعة، ما يتيح للحكومة المصرية 1.7 مليار دولار من حصته في حقوق السحب الخاصة ليصبح إجمالي ما سحبته 5.2 مليار دولار. استقرت أسعار البترول العالمية اليوم الخميس قرابة أعلى مستوياتها في أكثر من عام في انتظار اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك بلس الأسبوع المقبل، مع توقع تصويت بعض الأعضاء لصالح زيادة الإنتاج. وبحلول الجلسة الصباحية ارتفعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت قليلاً بمقدار 34 سنتاً إلى 75.55 دولار للبرميل. كشفت بيانات رسمية اليوم أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 109% على أساس سنوي في أبريل نيسان إلى نحو 13.8 مليار دولار، بينما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 46.3%. وشكلت صادرات النفط 72.5% من إجمالي الصادرات، فيما تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال، صعوداً من 13.4 مليار. قامت شركة مبادلة للاستثمار بشراء حصة في مجموعة الطاقة والألمنيوم EN Plus Group، وقالت المجموعة في بيان إن إحدى المساهمات باعت حصة نسبتها 2.6% في EN Plus Group إلى شركة مبادلة بما يقرب من 17 مليون سهماً عادياً. وتقدر مصادر إعلامية القيمة السوقية لـ EN Plus Group بأكثر من 7.5 مليار دولار. وكانت الشركة خضعت عام 2018 للعقوبات الأمريكية قبل يتم رفعها عام 2019 في إطار اتفاق تخلى بموجبه مديرها رجل الأعمال أولينغ داري باسكا عن منصبه، لكنه بقي يمتلك حصة في المجموعة.
وعودة إلى دعاء ثابت، ومعها هذه المرة النشرة الرياضية في عالم سبوتنيك.
صعد منتخبا فرنسا والبرتغال الأربعاء بتعادلهما إيجابياً بهدفين لكل منهما في ختام مباريات المجموعات في بطولة يورو 2020. وسجل ثنائية البرتغال كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 63، فيما أحرز ثنائية فرنسا كريم بنزيما في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء والسابعة 47 من زمن المباراة. وبهدفي رونالدو عدل دون الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم. ألمانيا أيضاً انتزعت بطاقتها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في الرمق الأخير بتعادلها مع هنغاريا بهدفين لكل منهما، بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا الأربعاء في ميونخ، ذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. وبدأ منتخب هنغاريا في طريقه لمفاجأة ألمانيا والإطاحة بها من البطولة بعد أن تقدم بضربة رأس طائرة من آدم سلاي في الدقيقة 11، وعادل كاي هافرتس النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 66. لكن هنغاريا تقدمت مجدداً بعد ثمان من استئناف اللعب عندما ركض أندرا شيشفير متجاوزاً المدافعين ليضع الكرة برأسه في الشباك، لكن بعد أن أشرك يوخيم لوف مدرب ألمانيا البدلاء لحظ النقطة التي يحتاج إليها للتأهل إلى دور 16، هز غريتسكا شباك ليحفظ ماء وجه المنتخب الألماني في الدقائق الأخيرة. بهذا التعادل يضرب الألمان موعداً في إنجلترا باستاد ويمبلي يوم 29 من يونيو الجاري. وفي كأس كوبا أمريكا حققت البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة عندما خطفت الفوز على كولومبيا بنتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع، ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر 9 مواجهات، لكن شباكها اهتزت بعد 10 دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا، واستغلت البرازيل هجمة لم تتمكن كولومبيا من قطعها، وحول روبرتو فيرمينيو تمريرة عرضية بضربة رأس داخل مرمى ديفيد أسبينا قبل 12 دقيقة من انتهاء المباراة. وخلال الوقت بدل الضائع زاد كاسميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة. كانت البرازيل ضمنت التأهل إلى دور ثمانية فيما تتنافس كولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا على 3 مقاعد أخرى.
وهذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تنطلق في 9 مساء الخميس فعاليات الدورة 5 لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة بمصر التي تحمل اسم دورة النيل، ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق في المدينة الواقعة جنوب مصر وسط إجراءات احترازية كبيرة. يتضمن حفل الافتتاح تكريم رئيس المركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بجائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، والدكتورة فايزة الخرافي أولى رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة. كما يكرم المهرجان النجمة الفرنسية ماشا مريل والمصريات إلهام شاهين ودنيا سمير غانم والمخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري. أوضحت دراسة لعلماء في جامعة إسبانية أن تناول مسحوق الكاكاو قد يساعد في تحسين حدة البصر لدى الشباب الأصحاء نتيجة تأثير نوع من البوليفينول الغذائي الموجود في الكاكاو، والذي يتمتع بتأثير محفز للجهاز العصبي يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وكذلك حدة البصر. وخلصت الدراسة إلى أن المتطوعين في البحث تمكنوا بعد تناول أكواب الحليب مع الكاكاو في 3 وجبات منفصلة، تمكنوا من قراءة مخططات الحروف من على مسافات أبعد من غيرهم، وصلت إلى القراءة من على بعد 4 أمتار في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة. قدمت طبيبة روسية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وعدد من الأمراض خلال الطقس الحار والاستخدام الدائم للمكيفات الهوائية، وأوضحت الطبيبة تاتيانا رومانينكو أن الدخول من الشارع مباشرة إلى غرفة أو سيارة بها مكيف هوائي بعد موجة الحر يعد عاملا خطيرا يمكن أن يسبب الأمراض إذا كانت الحرارة في الخارج أكثر من 30 درجة مئوية. ونصحت الطبيبة في هذه الحالة بأن لا يزيد فرق درجة الحرارة عن 6 إلى 8 درجات مع تبريد الهواء تدريجيا، وأن تكون المسافة بين الشخص ومصدر الهواء البارد من التكييف أكثر من 1.5 متر إلى 2 متر، وأن لا يكون موجها مباشرة إلى وجه أو جسم الشخص بل إلى الأطراف، مع الحرص على تنظيف الفلاتر. غيب الموت المخرج المصري أحمد المهدي بعد صراع مع مرض السرطان تسبب في غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية. درس المهدي الإخراج السينمائي وبدأ مشواره الفني عام 97، وشارك كمخرج في العديد من الأعمال والأغاني المصورة، وكانت أولى تجربة له في الإخراج فيلم بحر النجوم الذي يقوم ببطولته 5 مطربين هم هيفاء وهبي ووائل كفوري وكارول سماحة ورويد المحروقي وأحمد الشريف وعدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت. وقدم الراحل للتلفزيون أعمالا كثيرة حققت نجاحا كبيرا مؤخرا، من بينها مسلسليكو وهي فوازير رمضانية للفنان محمد هنيدي عام 2013، ومسلسلات عروس البحر عام 2012، ومسلسل الجراج عام 2006. كما قدم العديد من الكليبات، منها كليب أنغام نص الدنيا وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع حسن الشافعي. حصدت عديد من الأفلام التسجيلية والقصيرة جوائز في الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، دورة خاصة أشاد بها النقاد بشكل كبير في ظل مشاركات واسعة لدول المنطقة. المزيد في هذا التقرير.
اختتم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فعاليات دورته 22 بحضور المحافظ شريف فهمي، الذي اعتبر أن إقامة هذه الدورة كان بمثابة تحد ضخم. من جهته قال عصام زكريا رئيس المهرجان أن المهرجان أثبت للمرة 22 أن الفن والثقافة قادران على الجمع بين البشر مهما بعدت بينهما الأوبئة. وجاء جوائز المهرجان كالتالي: فقد حصد فيلم ألسات على المركز الأول في جائزة الأفلام الروائية القصيرة، فيما حصل فيلم مارادونانز على المركز الثاني، وجاء ثالثا فيلم The Lamb of God. وفي الأفلام التسجيلية القصيرة حصد جائزة أفضل فيلم عمي تودور للمخرج أولكا لوكافينكوفا، وذهبت جائزة التحكيم لفيلم كشك الجنة للصحف والمجلات للمخرجة جوفانا رودريغوز.
معظم الأفلام جيدة جدا، وهذا كان موضوع صعب لأنه فعلا أنت بدك تختار الأجود بين أفلام جيدة، وبالأخير هي الجوائز يعني انتقت لأفلام حبتها أذواق معينة، بس لا شك أنه نقطة تحسب لصالح المهرجان أنه الأفلام كلها جيدة.
المهرجان هذا العام كان فيه من المناسبات ومن الأفلام يعني ما يعجز أي واحد محترف أنه يكفيها، يعني أنا كنت بلهس طول النهار أنا وغيري عشان نحاول نحضر أي يعني أكبر عدد من الأفلام والتكريمات، ولابد تفوتنا حاجات، لكن فيها أفلام مهمة قوي.
أما جائزة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فكانت لفيلم قفص السكر للمخرجة لما طيارة، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم خريطة أحلام أمريكا اللاتينية للمخرج مارتن ويبر. يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، وقيمت دورته 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 من يونيو.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. إيران تقول إن أمريكا سترفع عقوبات النفط، وألمانيا وفرنسا تبديان الحذر. بعد سنوات من القطيعة، مصر تعين سفيرا فوق العادة لدى قطر. موسكو والخرطوم تبحثان أطر التعاون العسكري. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.